كما يفرق بين الرجل وبين من يفجر به من رقيقه، إذا ثبت هذا عليه وقر به فإنه يحد، قام عليه الحد، إلا أن يدعي أن ذلك شبهة، يعني شبهة أعوذ بالله، لأن هناك شبهات، أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم كما ظنت بعض النساء أنه يجوز لها أن تستمتع بعبدها، فأنكر عليها ذلك، فأنكر ذلك عليها عمر رضي الله عنه. نعم انتهت الحاجة. نعم بعد في الحيض، لا لا اللي وقت ما فيه ما هو أعظم من أن تكون له كفارة، ما له كفارة، كفارة التوبة. أما الحيض قد جاء في حديث عن ابن عباس صح، جماعة كالحاكم بن حبان ذكر الحافظ في بلوغ المرام، بعضهم لا يصحح ويقول انه مضطرب، ولكن الظاهر انه لا بأس به فيما يظهر. كفارة كفر بنصف دينار، بدينار او نصفه، مثقال من الذهب او نصفه، او قيمة ذلك او قيمته. نعم.
احسن ما ذكر التخيير ان على غزارة الدم،
في خلاف عندي، بعضهم يقول هذا التخيير، بعضهم يقول هذا تنويع للتنويع. الأمر سهل. نعم.
السلام عليك. قال وله إجبارها على غسل حيض ونجاسة.
يقول ولا وللزوج إجبارها على غسل الحيض وعلى غسل النجاسة إذا طهرت، ثم في وقت يفرض أنه ما هو في وقت صلاة، طهرت بعد طلوع الشمس والصلاة ما تجي للظهر، وهو يريدها، فإنه يجب عليها أن تغتسل، وله إجبارها أن تغتسل، وإلا فالمسلمة ستغتسل للصلاة ولا بد. لكن إذا قدر أنها طهرت في غير وقت صلاة فيجب عليها أن تغتسل إذا طلب منها زوجها ذلك، عليه أن يجبرها ويلزمها، فذلك يجبرها بغسل النجاسة، لأن الأول، لأن عدم الغسل يمنعه من حقه، يحرم عليه إتيانها قبل أن تغتسل، وكذلك يجبرها على إزالة النجاسة. وأظن إن المراد النجاسة التي تكون في موضع الاستمتاع، إيش قال في الشرح؟
قال وله إجبارها أي للزوج إجبار زوجته على غسل حيض ونفاس،
على لأن النفاس كالحيض. نعم.
على غسل حيض ونفاس وجنابة إذا كانت مكلفة.
وإيش؟
وجنابة.
إجبارها على غسل حيض ونفاس
وجنابة إذا كانت مكلفة.
كان هذا الملحظ ما هو من أجل حقه هو، أنه من أجل الصلاة. إيش بعده؟ إذا كانت مكلفة
وغسل نجاسة.
بس كأنه الملح هذا كأنه من أجل، يعني من أجل الصلاة، قال في الحج. أما إذا كان لحقه فنعم، لأنها لا تحل له حتى تغتسل من حيض، من الحيض والنفاس. أما الجنابة فإجبارها على الغسل من الجنابة ليس لحق، ما أدري كيف دخل. نعم.
على قول الجنابة ما علق شيء،
الحاجة ما فيها شيء،
ما فيها شيء على الجنابة، ما فيها شيء.
أما إجبارها على غسل الجنابة فهذا لحق الله، من أجل أن تصلي، من أجل الصلاة إذا كانت مكلفة. لعل قولها والجنابة إذا كانت القيد يكون للأخير، القيد في قوله إذا كانت مكلفة لعله يعود إلى الآخر، وجنابة إذا كانت
مكلفة،
مكلفة. فإجبارها على الغسل من الحيض والنفاس إذا كانت مكلفة لحق الله ولحقه، قبل وجوب الصلاة عليه. لا إله إلا الله. نعم سؤال.
قال وله إجباره على غسل حيض ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره
وله أيضا أن يجبرها على أخذ ما تعافه النفس أن تزيل ما يكرهها عليه يكرهها مثل الشعور التي تكون موضع للروائح الخبيثة مثل إزالة مثل شعر الإبط كذلك شعر العانة هذا من حق له إجبرها على إزالة ما تعافه النفس نعم من شعر وغيره نعم.
ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة
ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة لأنها غير مطالبة بالصلاة غسل الجنابة إنما يجب للصلاة إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى قوله إن كنتم جنبا والطهر فتقوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا فلا تجبر على غسل الجنابة نعم.
سنة قال في الشرح سنة ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة في رواية
في رواية
والصحيح من المذهب له إجبارها عليه كما في الإنصاف وغيره
ويقول والصحيح أن له إجبارها عليها هذا عندي أن فيه نظر ممكن يعني افرض أنها تنظفت وأزالت ما تعافه النفس كما تقدم في الجنابة لا تجيب عليه مش قال في الحاجة يعني
قال وهو مقتضى
هذا في الشرح فوق
هنا
ها
قال في الحاشية وهو مقتضى المنتهى وغيره
كلها ما في تدليل ولا تعليل مش قال الشيخ محمد عليها بس
سلامك. قال ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة لو قال المؤلف الكتابية لكان أحسن
إيش
لو قال المؤلف الكتابية لكان أحسن لأن الذمية تشمل اليهودية والنصرانية والمجوسية والمجوس لا تحل نساؤهم بالإجماع وهم أهل ذمة ثم إن اليهودية والنصرانية تحل للمسلم وإن لم تكن ذمية يعني حتى لو كان بين اليهود والنصارى وبين المسلمين معاهدة حلت نساؤهم المهم هذا رجل مسلم معه زوجة يهودية أو نصرانية
جيد.
وأمرها أن تغتسل للجنابة فقال
لكن ذمية يمكن كما يقال خرجت مخرج الغالب هذا أسلوب معروف يعني الغالب في معاشرة المسلمين وكذا اليهود والنصارى هم أكثر من يتم لهم عقد الذمة نعم
سلامك. المهم هذا رجل مسلم معه زوجة يهودية أو نصرانية وأمرها أن تغتسل للجنابة فقالت لا لأن الغسل إنما يجب للصلاة وهي لا تصلي يقول المؤلف ليس له أن يجبرها على غسل الجنابة
إيش؟ من يقول لا في الأول إيش كان
قال المهم هذا رجل
لا 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 المؤلف
ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة
أنا تكلمت معكم على أنها إيش نعم نعم زين
سلام
صار الإشكالية في الرواية الثانية نعم
هنا.
نعم تمام
سلام قال لأن الغسل إنما يجب للصلاة وهي لا تصلي
صح
يقول المؤلف ليس له أن يجبرها على غسل الجنابة
نعم
لأنه لا يجب عليها أصلا إذ أنها لا تصلي
نعم
نعم يجبرها على إزالة الأذى الحاصل بالجماع لأنه تعافه النفس أما الغسل فلا يجبرها لأنها لا تصلي
نعم
وقال بعض العلماء إنه يجبرها على غسل الجنابة
الرواية الثانية يعني نعم
صحيح. ولهذا أمر بالاغتسال عند إعادة الجماع ولأن إذا لم
أمر بالاغتسال
هنا.
أمر بالوضوء هذا اللي ورد ما أمر بالاغتسال نعم الذي ورد الأمر فيه وحصل الوضوء جاء الأمر به في حديث أبي سعيد يا أحدكم ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا عند الحاكم فإنه أنشط العود. نعم
سلامك. قال ولأنها إذا لم تغتسل بقيت فاترة بالنسبة للجماع. ومعلوم أن الرجل لا يريد امرأة فاترة بل يريد امرأة تكون على مستواه ترغب
على مستواه
ترغب. ومن ثم قال العلماء ينبغي قبل أن يأتي أهله أن يداعبها وأن يفعل بها ما يثير شهوتها، وهي إذا كانت عليها جنابة تكون شهوتها فاترة. ولهذا القول الراجح أن الكتابية لزوجها أن يجبرها على غسل الجنابة، وإذا أجبرها فلا يرتفع حدثها بكل حال، غاية ما هنالك أنه من أجل حياة الزوج فقط.
لا إله إلا الله، يعني ما إحنا شيء، وما إحنا شيء بين، وما إحنا شيء بين، يعني رجح ما رجحه الشاء أو ما رجحوه في المذهب. نعم رجع يا ناصر في المغني، شوف
إن شاء الله،
شوف يعني مذاهب يعني.
سلام عليك.
الأمر وعدم نعم.
فصل. ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع.
يكفي.
سلام عليك.
من معنا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب عشرة النساء: فصل. ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع وينفرد إن أراد في الباقي.
يقول المصنف هذا في باب القسم، يقول يلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع ليال وينفرد إن شاء في الباقي، يعني الليلة، لأنه لو كان معه أربع نسوة لزمه أن يبيت عند كل واحدة الليلة. إذن فهي إذا كانت واحدة فحقها واحدة من أربع. وعندي في هذا نظر، لأن هذا يقتضي أن حكمها منفردة كحكمها مع غيرها، ما يعني ما يجب لها إلا ليلة. فقياس حال انفرادها بحال اجتماعها ووجود ضرائر معها ليس بظاهر، وهو عندي قياس مع الفارق. كيف بحال انفرادها وحيدة؟ إذن لم تستفد بعدم الضرة كبير فائدة، وهو لا يؤنسها ولا يبيت معها إلا ليلة من أربع. إيش قال في الشرح؟
سوي. قال ويلزمه أي الزوج أن يبيت عند الحرة،
عند الحرة فهم إن الأمة بخلاف ذلك، أو قاعدة متبعة أنها على النصف. نعم.
أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع، من أربع ليال إذا طلبت، لأن
إيش؟
إذا طلبت،
إذا طلبت، إيش قال إذا طلبت المبيت؟ ليش؟
قال في الحاشية ذلك، لأن الحق لها ولم يكن ثم عذر،
يعني الحق لها إذا طلبت
المبيت يمكن.
ما أدري شو التقييد إذا طلب، ليش؟ حق لها وعليها، يعني إذا طالبت بالمبيت يلزمه ليلة واحدة. نعم.
سمعي.
فيه تعليق آخر حاشي؟
لا ما في شيء. قال في نفس الشرح: إذا طلبت، لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاثا مثلها.
هذا نفس الشيء.
قال في الحاشية: هذا التعليل نظره الشيخ كما يأتي.
نظره الشيخ أي قال فيه نظر.
قال وهذا قضاء كعب بن سوار عند عمر بن الخطاب.
إيش؟
قال وهذا قضاء كعب بن سوار.
ابن سوار.
سبحان الله. ابن سوار عند عمر بن الخطاب، عند عمر بن الخطاب، واشتهر ولم ينكر.
كان هذا هو العمدة يصير. أقول إن كان هذا هو العمدة هذا فوق
هنا
إيش قال عليه؟
قال وذا في الحاشية وذلك وذلك في امرأة أثنت على زوجها بقيام الليل وصيام النهار فقال إنها جاءت تشكوه وأرى أنها امرأة عليها ثلاث نسوة.
إيش تقول؟
وأرى أنها امرأة عليها ثلاث نسوة وهي رابعتهن فأقضي له بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد بهن.
في اختصار في القصة يعني.
قال وذلك في امرأة أثنت على زوجها بقيام الليل وصيام النهار فقال إنها جاءت تشكوه.
يعني كعب بن سوار قال إنها جاءت تشكوه. نعم.
وأرى أنها امرأة عليها ثلاث نسوة وهي رابعتهن فأقضي له بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة فقال نعم القاضي أنت. رواه سعيد ولم ينكر فكان كالإجماع وهكذا ذكر الأصحاب رحمهم الله. وفي الاختيارات يتوجه ألا يقدر قسم ويتوجه ألا يقدر قسم الابتداء الواجب كما لا يتقدر الوضع.
إيش ألا يتقدر
قسم الابتداء الواجب
كما لا يتقدر قسم الابتداء
الواجب كما لا يتقدر الوضع بل يكون بحسب الحاجة. فإنه قد يقال التزوج بأربع لا يقتضي أنه إذا تزوج بواحدة يكون حال الانفراد كحال الاجتماع. وعلى هذا فتحمل قصة كعب على أنه تقدير شخص لا يراعي. وعلى هذا فتحمل قصة كعب على أنه تقدير شخص لا يراعي أو لا يراعى. وقول أصحابنا يجب على الرجل المبيت عند امرأته ليلة من أربع هذا المبيت يتضمن شيئين أحدهما المجامعة في المنزل والثاني في المضجع. وقوله تعالى واهجروهن في المضاجع مع قوله صلى الله عليه وسلم ولا يهجر إلا في المضجع دليل على وجوب المبيت في المضجع ودليل على أنه لا يهجر المنزل. ونص أحمد في الذي يصوم النهار ويقوم الليل يدل على وجوب المبيت في المضجع وكذا ما ذكروه في النشوز إذا نشزت هجرها في المضجع دليل على أنه لا يفعله بدون ذلك.
هذا كله في
الحاشية.
نعم نعم
كلام الشيخ محمد
أي حاطنا لعله يصير فيه ما يشفي. نعم.
قال ويلزمه أي الزوج أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع وذلك لأن الحرة يمكن أن يكون معها ثلاث زوجات حرائر وإذا كان معها ثلاث زوجات بقي لها ليلة وثلاث للزوجات الأخريات فلا يلزم أن يبيت أكثر من ليلة من أربع. هكذا قال المؤلف رحمه الله ولكن هذا القول ضعيف لأن الله تعالى قال وعاشرهن بالمعروف وليس من المعروف أن يكون الزوج في حجرة ثلاث ليال من أربع وفي ليلة مع هذه الزوجة كل يعرف أن هذا جنف.
إيش جفا؟
جنف
جنف
هنا
يعني حيف عدم. نعم.
والصواب أن الواجب الرجوع في ذلك إلى العرف وأنه ما دام موجودا في البيت فإنه يلزمه أن يبيت عندها كل ليلة. والفرق ظاهر لأنه إذا كان معها ثلاث زوجات فإن كل واحدة تطالب بحقها
كل واحدة تطالب بحقها
فيمتنع أن يعطي واحدة كل الليالي. قال وينفرد إن أراد في الباقي أي وله أن ينفرد إن أراد في الباقي وهو ثلاث ليال ولكن يقال لو أن المرأة أبت أن يبيت عندها إلا ليلة من أربع فلا تملك هذا، مع أنه يمكن أن يكون معها ثلاث زوجات، وتقول أنا أقدر أن معك ثلاث زوجات ولا يجب علي إلا ليلة واحدة من أربع فكما أن
طلب الشيخ علي طيب
فكما أن هذا ليس بصواب،
كما أن لا تمكن ولا يكمل من ذلك كذلك العكس. نعم
انت
نعم
سلام عليك. قال ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة.
يقول ويلزمه الوطء إن قدر عليه كل أربعة أشهر مرة، ثلث سنة ثلث السنة أربعة أشهر، يلزمه الوطء إذا انقدر على الوطء كل أربعة أشهر مرة. هذا أخذوه من أثر، جاء أن عمر سأل ابنته كم تقضي للمرأة كم تصبح عن زوجها، قالت أربعة أشهر، فقدروه بأربعة أشهر. هذا قول، والقول الثاني وهو الصواب أن هذا لا يتقدر، بل الوطء يكون بالمعروف بحسب قدرته وبحسب ما يحصل به الإعفاف، فلا يقدر بمرة. مش قال في الشرح. نعم.
قال ويلزمه الوطء إن قدر عليه كل ثلث سنة مرة بطلب الزوجة حرة كانت أو أمة، مسلمة أو ذمية.
بطلب، كلمة بطلب أيضا، هذا أيضا من الصعوبة بمكان أن يحال على طلبها، لأن هذا مما يصعب على النفوس في العادة وفي الغالب، فعليه هو أن يتحرى ما يحصل به الإعفاف، يحتاج إلى طلب النفقة. ممكن طلب النفقة، لكن طلب الجماع عندي في هذا أيضا توقع نظر. نعم. قال بطلبها،
قال بطلب الزوجة حرة كانت أو أمة، مسلمة أو ذمية، لأن الله تعالى قدر ذلك في أربعة أشهر في حق المولي، فكذلك في حق غيره،
لأن الله قدر ذلك في حق المولي. الله قدر هذا أربعة أشهر للمولي، ما يلزم إن هذا فيه تقدير للوطء، وأنه لا يجب إلا في كل أربعة أشهر مرة. نعم.
قال لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه، فدل أن الوطء
لأن اليمين
لا توجب ما حلف عليه، فدل أن الوطء واجب بدونها.
انتهى.
هنا
حاجة طيب. جي.
على الأخير هذا
إيه؟
قال ولأنه لو لم يكن واجبا لم يصر باليمين على تركه موليا كسائر ما لا يجب.
هذا يستدلون به على الوجوب الآن، وجوب الوطء، لكن لا شك أن الوطء واجب. ولما النكاح؟ النكاح لا، للتحصين وتحصيل النسل، هذا لا ريب فيه ولا كلام، هذا هو المقصود والغاية. نعم.
في حاشية أخرى قال واختار الشيخ وجوبه بقدر كفايتها.
نعم. وجوبه بقدر كفايتها كالنفقة، وقد ما بحسب اجتهاده يجتهد يعرف.
ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشة.
إيش يقول؟
ما لم ينهك بدنه أو أو يشغله عن معيشة من غير تقدير مدة.
تمام، هذا هو الصواب إن شاء الله. سبحان الله العظيم، هذا الإمام مسدد الرأي. نعم. سلطيبيه رحمه الله. نعم.
قال وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر، وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه.
يقول إن سافر فوق نصف السنة وطلبت قدومه لزمه. إذا طلبت وقالت ما يمكن أصبر كل هذه المدة، فإذا سافر نصف سنة وطلبت قدومه لزمه. فظاهر هذا هو الذي اعتمدوا فيه على أثر عمر مع حفصة، كم تصبر المرأة. فكان عمر رضي الله عنه إذا غزا غزاة ومضى على الواحد 6 أشهر يستقدمه بناء على هذا. ايش قال في الشرح عليه؟ نعم.
قال وإن سافر فوق نصفها أي نصف سنة في غير حج أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاجه وطلبت قدومه وقدر لازمه القدوم.
نعم بس ما في ما له تعليل تقدير؟
ما في.
والحاجة ما جاب فيها
ما ذكر
ما جاب الأثر هذا عمر حفصة
ما ذكر شيء.
نعم.
قال فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها.
فإن أبى أحدهما، إن أبى أحد رجع لأصل الموضوع، إن أبى أحدهما من أحدهما
هو يعود على الوطأ أو القدوم.
نعم رجع للمسألتين. إن أبى أحدهما فرق بينهما، إن أبى الرجل الحاضر من الوطأ في هذه المدة أو أبى المسافر أن يقدم في هذه المدة فرق بينهما بطلب المرأة، يعني بالفسخ فرق بينهما، فرق بينهما الحاكم، ترفع الأمر للحاكم والحاكم يتخذ الإجراء ويفسخها منه، يفسخ نكاحها. نعم.
قال وتسن التسمية عند الوطئ وقبل
إلى آخره. ايش عندك الشيخ محمد يتعلق على مسألة قدوم في شيء؟
ما في شيء، مشى على ما مشى عليه المصلي،
يعني ما في
لا ما ذكر
ما في إضافة.
قال أي إن أبى وطالبت بالفراق يفرق بينهما إلا إذا كانت هناك ضرورة بأن منع من الرجوع إلى بلده من قبل
معذور
من قبل الدولة لأمور سياسية أو غير ذلك أو لمعيشة ضرورية، فإنه لا يلزمه أن يقدم، وليس لها الحق أن تفسخ لأن هذا يعتبر بغير اختيار.
جزاك الله خير. نعم حسبك
الله.
ياسر. نعم.
أمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب عشرة النساء وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد.
يقول المؤلف وتسن التسمية، يعني قول بسم الله إذا قيل التسمية، فالمراد أن يقول المكلف بسم الله، تسمية عند الوضوء بسم الله، تسمية عند الذبيعة بسم الله. وأما البسملة فالغالب أنه يراد بها بسم الله الرحمن الرحيم. وقول الوارد، الوارد يعني قول ما ورد، وقد ورد صحيح إذا أتى أحدكم أهله فقال كذا وكذا فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، أو لو أن أحدكم إذا أراد كذا، لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال كذا بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، أو كما قال عليه السلام فذكر الله يطرد الشيطان. وهذا الدعاء متضمن أيضا الدعاء بالمباعدة من الشيطان، وأن ذلك سبب لصلاح الذرية، فينبغي تحري ذلك، لأن هذا من أعظم الأسباب. ينبغي الإنسان يسعى في صلاح ذريته قبل وجودهم. نعم.
السلام عليكم. قال ويكره كثرة الكلام.
يقول ويكره كثرة الكلام لعله يريد يعني حال الجماع. ايش قال في الشرع عن تعليلا؟
سمعك. قال ويكره الوطء متجردين لنهي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث عتبة ابن عبد الله عند ابن ماجه.
هذه إضافة يعني.
اي نعم.
هذه إضافة. يكره الوطء حال التجرد متجردين. هذا ينظر في الحديث إن كان صحيح، وإلا فالأصل الجواز. معلوم أنه معنى متجردين ليس معناه أنهما مكسوفين، لا، متجردين من ثيابهما، لكن لابد أن يكون هناك ستر في تحاشي على هذه الفائدة.
قال ورفضه إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين.
العير لا ما هو العير ايش
عيرين
العيرين العير اي صح العيرين الحمارين. نعم. شو قال انت؟
ضعف الالباني الحديث المكروه.
نعم. وهم ظنه الضعف. نعم.
قال وتكره كثرة
وقوله فليستتر فليستتر، هذه توضح المراد الستر. نعم.
سمك. قال وتكره كثرة الكلام حالته لقوله صلى الله عليه وسلم لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرس والفأفأة.
فإنه يكون منه
الخرس والفأفأة.
يعني هذا الحديث أيضا أشبه أقول الأحرى أنه من جنس ما قبله، ربما كان أضعف، هذا ظني به. ايش قال عليه بعد؟ ايش
قال وفي اسناد ضعف.
ايه زاد المعاد والإرواء بس الله أعلم. وكثرة الكلام يعني غير مناسبة، لكن كون السبب لكذا ما أدري، الله أعلم. سبب إيش؟ سبب إيش؟ الخرس
والفأفة.
نعم.
قال ويكره كثرة الكلام
ولا في حاشية،
لأن قال رواه أبو حفص
بس
فقط.
إيه من المرويات. نعم.
قال ويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها.
يقول يكره النزع قبل فراغها أيضا لأنها حق أن يعني تبلغ حاجتها، لأن يعني النزع قبل فراغها يفوت المقصود وكمال اللذة عندها، فينبغي للرجل أن يراعي ذلك. هذا من أقول من تدقيق الفقهاء وعنايتهم حتى فصلوا هذه المسائل ونبهوا عليها، دل على كمال هذه الشريعة في كل شيء، في كل شيء، آداب الجماع وآداب التخلي وآداب وآداب وآداب. فدين الإسلام دين شامل كامل. لا إله إلا الله. خذ كتاب الفقه وشوف وتصور ماذا يشتمل عليه نظام وآداب أحكام عبادات ومعاملات وعلاقات. نعم. بعد
صنعك. قال ويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها والوطء بمرأة أحد والتحدث به.
والوطء بمرأة أحد يقول
في حديث
وش هو
النزع قبل فراغها؟
ذكر الحديث.
نعم.
ايش قال؟
في حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا جمع أحدكم أهله فقضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. قال في مجمع الزوائد رواه أبو يعلى وفيه راو لم يسمى وبقية رجاله ثقات.
على كل حال معناه حق، معناه حق، علق عليه يا أخي. ها ضعف الألباني. المهم طيب وش هن فيه وش اللي بعده؟
الوطو يكره الوطو بمرأة أحد،
يقول ويكره الوط بمرأة أحد. أما قوله ويكره الوطء بمرأة أحد، يقول يكره معنى أنه ليس بحرام، يعني تركه أولى مما يقال فيه أنه ما ينبغي، معناه ليس معناه أنه يكون مكسوفا، لكن بمرأة أحد، كلمة أحد لا ندري يعني بمرأة صغير الأمر سهل، لكن بمرأة شرح الشرح.
قال ويكره الوطو بمرأة أحد أو مسمعه بحيث يراه أحد أو يسمعه غير طفل لا يعقل ولو رضي.
غير طفل لا يعقل، هذا ظاهر أن حضوره لا يضر، لكن الوطو بمرأة ومسمع في الحقيقة أنا أجد أن هذا الاقتصار على كونه مكروه، ما في تعليق عليه.
قال أحمد كانوا يكرهون الوجس يعني سمع الصوت الخفي، هذا إذا كان مستوري العورة وإلا حرم مع رؤيتهما لحديث احفظ عورتك.
ما في كلام العورة، هذا كلام حتى ولو في ولو لم يكن في حد جماع فضائح. الشيخ محمد ما له تعليق عليه؟ شوف
إلا له تعليق.
إيش قال عليه؟
قال والوطء بمرأة أحد أي يكره أن يطأ زوجته بمرأة أحد، وهذا الحكم لا يرضى به أحد بأن يأتي الرجل بزوجته أمام الناس ثم يطأها، ولهذا ادعى بعضهم أن قول الفقهاء يكره أي كراهة تحريم، ولكن هذا ليس بصواب، لأن الفقهاء لهم اصطلاح أنهم إذا عبروا
صحيح دعوى أنهم يقولون لكراهة التحريم، هذا خلاف مذهب قاعدتهم. نعم.
قال لأن الفقهاء لهم اصطلاح أنهم إذا عبروا بيكره فهو كراهة تنزيه وليس كراهة تحريم.
طيب.
ولكننا نقول ليس هذا أول شيء يخطئ فيه بنو آدم، ونحن نرى أن الوطأ بمرأة أحد من المحرمات المخالفة للمرؤات وللمشروعات والعادات السليمة. لو قال قائل إذا وضع ستارة بينه وبين الناس ثم فعل ما فعل فما الحكم، هذا على كل حال أهون من الوطء بمرأة أحد، لكن مع ذلك لا نراه، لأنه ربما يحدث عند الجماع شهيق أو زفير أو ما أشبه ذلك فيسمع الناس، وهذا لا شك أنه أشد من كونه يتحدث بما فعل مع أهله بعد ذلك. إذن الصواب الذي لا شك فيه أن الوطأ بمرأة أحد حرام، حتى النفوس لا تقبل، حتى الأولاد الصغار إذا كانوا عنده في نفس الحجرة وأراد أن يأتي أهله فقد كانوا بالأول يطفئون السراج من أجل أن لا يرى الصبيان الفعل، لأن الصبي إذا رأى هذا سينطبع في ذهنه الصورة التي رآها إلى أن يموت.
الله يرحمك. أقول له كلام طيب شديد رحمه الله، كلام طيب. نعم نعم، عجيب قوله بالكراهة.
ليه
سمعني؟
إيه صحيح أن ذلك يحرم، حديث عتبة بن عبد الله السلمي أو بن عبد السلمي مرفوعا إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العير، رواه ابن ماجه.
ليس بشيء، هذا ما هو دليل، هذا ما هو دليل للمسألة دي.
مسألة الأولى،
هذا دليل المسألة الأولى وهو جابها هنا.
نعم.
هذا فوق الكلام أنه يكره أن 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 يأتي أهله بمرأة من الناس مع التستر، ما استتر وساء عليها خلق. عليه كساء، لكن يشاهده من يشاهده وهو يأتي أهله. هذا شيء هذه من العجائب. لأنك تراجع يا ناصر، هل يعني ذكر في كتب الفقهاء
كراهة؟
لا، تحريم. إن الشيخ ذكر كأنه من اجتهاده واستنتاجه من أنه بناه. ماشي
إن شاء الله بإذن الله.
نعم
قال والتحدث به،
ولكن الشيخ علمه.